في عام 2027، أوروبا ستفرض قانوناً جديداً يلزم جميع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية بتوفير بطاريات قابلة للاستبدال بسهولة. طيب، استجابة شركة نينتندو لهذا التشريع لم تكن إعادة تصميم جهازها الحالي ليتوافق مع القانون. بدلاً من ذلك، يعني قرروا ببساطة الاستعداد لسحب أجهزتهم الحالية وترك سوق ضخم يضم 450 مليون نسمة.
قرار يبدو للوهلة الأولى كانتحار تجاري، أليس كذلك؟
بالضبط، وهذا هو موضوعنا اليوم. نرحب بالمستمعين في هذا الغوص العميق داخل مجموعة من الوثائق والمقالات والتحليلات الصادرة في 7 يوليو 2026. نحن اليوم لا نستعرض مجرد عناوين إخبارية منفصلة.
صحيح، نحن نحاول تتبع خيوط دقيقة جدا تربط بين تحولات ضخمة في عدة صناعات.
يعني كيف تتصادم طموحات الشركات الكبرى مع جدران القوانين التنظيمية والواقع الاقتصادي وحتى قوانين الفيزياء في الفضاء؟ وطبعا من المهم أن نوضح للمستمعين منذ البداية أننا هنا لنفكك آليات هذه الأحداث بحيادية تامة وفقا للمصادر المتوفرة لدينا دون تبني أي موقف سياسي أو تشريعي.
أكيد، هذا الصدام الذي تفضلت بذكره هو المحرك الأساسي لكل التحولات الاستراتيجية التي سنناقشها. عندما تتغير بيئة العمل فجأة، سواء بسبب تشريع جديد أو انهيار نموذج مالي، فإن ردود أفعال هذه الكيانات الكبرى تكشف لنا عن آليات عملها الحقيقية من الداخل.
طيب، خلينا نبدأ بقصة نينتندو، لأنها فعلا تمثل حالة دراسية غريبة. يعني تخلى عن 450 مليون مستهلك محتمل؟ ما الذي يحدث في أروقة الشركة حقا؟
شوف، السطح يظهر انسحابا، لكن الوثائق التحليلية تكشف عن مناورة استراتيجية كلاسيكية جدا تعرف بالخروج الموجه.
خروج موجه.
بالضبط، لفهم هذه الخطوة يجب أن ننظر إلى دورة حياة الأجهزة. جهاز سويتش الحالي وصل فعليا إلى نهاية عمره الافتراضي. إعادة هندفة جهاز قديم ليحتوي على بطارية قابلة للاستبدال من قبل المستخدم يعني تغييرات جذرية في خطوط الإنتاج،
وتغيير في التصميم الخارجي وتبريد الجهاز وربما حتى الوزن.
صحيح جدا، التكلفة الهندسية هنا لا تبرر العائد المادي لجهاز، يعني لنكن صريحين، يحتضر في السوق. لذا نينتندو تستخدم هذا التشريع الأوروبي كدرع مثالي وعذر مقنع لتنظيف السوق.
حسناً، دعنا نفكك هذا. الأمر أشبه بشركة سيارات قررت التوقف عن بيع سياراتها في قارة كاملة فقط بسبب قانون جديد يخص مواصفات الإطارات.
تشبيه ممتاز جداً.
لكن في الحقيقة هم فقط يبحثون عن عذر لتفريغ المستودعات من الطرازات القديمة وإفساح المجال للطراز الجديد دون أن يظهروا وكأنهم يتخلون عن عملائهم.
هذه هي الآلية تماماً. خطة نينتندو تتكون من عدة محاور. هم يخلون الساحة الأوروبية لتصبح مختبراً نظيفاً لإطلاق جهاز سويتش 2 المتوقع في صيف 2026 والذي سيكون متوافقاً مع القانون من اليوم الأول.
وفي نفس الوقت ماذا يفعلون بالأجهزة القديمة؟
يوجهون المخزون القديم لتصفيته بذكاء في أسواق أمريكا الشمالية وآسيا حيث لا توجد قوانين مشابهة. هذا يحمي هوامش ربحهم بشكل كامل.
لكن هذا يطرح تساؤلاً مهماً حول المستهلك نفسه. يعني إذا كان شخص ما يعيش في برلين أو باريس الآن ويمتلك جهاز سويتش الحالي، ماذا يعني هذا الخروج الموجه بالنسبة له؟
وهنا تكمن المفارقة العجيبة في هذا القانون. التشريع صمم لحماية المستهلك وتقليل النفايات الإلكترونية، لكن التطبيق المفاجئ سيخلق أزمة فورية.
كيف؟
ملايين الأجهزة الموجودة حالياً في أيدي اللاعبين الأوروبيين ستصبح فجأة خارج نطاق الدعم الرسمي. عند تعطل البطارية لن يجد المستهلك قطع غيار رسمية أو أجهزة بديلة من نفس الجيل لشرائها.
يا إلهي، يعني التشريع الذي يهدف لتعزيز الاستدامة قد يحول ملايين الأجهزة إلى خردة مبكرة بمجرد تعطلها بينما ينتظر الجميع الجيل الجديد.
بالضبط، نينتندو استخدمت القوانين كدرع استراتيجيا بذكاء شديد.
طيب، هذا عن نينتندو، لكن بالانتقال إلى منافستها الكبرى إكس بوكس، نجد أن السقوط هناك ليس بسبب قوانين حكومية بل بسبب انهيار داخلي في النموذج الاقتصادي نفسه.
تقصدين أزمة تسريح العمالة وإغراق الاستوديوهات؟
نعم، العناوين تتحدث عن تسريح آلاف الموظفين وإغلاق استوديوهات تطوير كبرى. الأرقام في المصادر تبدو مرعبة. هل يمكننا تفصيل ما يجري داخل قطاع الألعاب في مايكروسوفت؟
التقارير الأخيرة تشير إلى إعادة هيكلة قاسية جداً وربما تراجع تاريخي. مايكروسوفت قامت بتسريح 3200 موظف، وهذا يمثل حوالي 20% من قوتها العاملة في القطاع.
20%؟ رقم ضخم.
والأهم هو التخلي عن 4 استوديوهات رئيسية. تم بيع نينجا ثيوري وأنديد لابز، بينما تركت دبل فاين وكمبيليشن لتصبح استوديوهات مستقلة.
ولماذا كل هذا النزيف الفجائي؟
مديرة إكس بوكس الجديدة أشا شارما قدمت أرقاماً تفسر ذلك. صرحت بأن هوامش الربح لدى إكس بوكس أقل ب3 إلى 10 مرات من المنافسين. يعني نينتندو تعمل بهامش ربح يقارب 25%.
وسوني؟
سوني تقف عند 12%، بينما تقدر هوامش إكس بوكس بين 1.2 و4% فقط.
طيب، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. أنا أقرأ في الوثائق أن لديهم 34 مليون مشترك في خدمة الجيم باس، يعني ملايين يدفعون اشتراكاً شهرياً.
صحيح.
كيف يمكن لخدمة تمتلك هذا التدفق النقدي الهائل أن توصف بأنها فشل ذريع؟ ظاهرياً يبدو أنهم نجحوا في بناء نتفليكس الألعاب.
نتفليكس الألعاب، وهذا هو الفخ الذي وقعوا فيه. حاولوا بناء نتفليكس، لكن الخلل يكمن في تطبيق آليات البث التلفزيوني على صناعة الألعاب التفاعلية. في عالم الأفلام، المشترك يشاهد الفيلم لساعتين ثم ينتقل لغيره.
وتوزيع تكلفة الفيلم على ملايين المشاهدات يقلل التكلفة لكل مشاهدة.
بالضبط، لكن في الألعاب الوضع مختلف كلياً. اللعبة الكبيرة تتطلب 100 ساعة لإنهائها. المشترك يدفع مبلغاً ثابتاً، لنقل $15، ويقضي أشهراً يلعب لعبة واحدة فقط.
والمشكلة أن مايكروسوفت تدفع مئات الملايين مقدماً للمطورين لوضع اللعبة في الخدمة.
نعم، وهذا يدمر المبيعات المباشرة.
أكيد، لماذا أدفع $70 لشراء لعبة إذا كانت متاحة ضمن اشتراكي؟
وهذا ما يعرف بأكل المبيعات. الخدمة تقضي تماماً على فرصة بيع الألعاب بشكل منفصل. التحليلات المالية في مصادرنا تشير إلى أن إكس بوكس تخسر فعلياً ما بين $200 إلى $300 سنوياً عن كل مشترك.
واو، $200 إلى $300 خسارة لكل مشترك سنوياً؟ أضرب هذا في 34 مليون مشترك. الشركة تنزف مليارات الدولارات. هذا يفسر مذبحة الاستوديوآت.
تماماً، نموذج غير مستدام إطلاقاً.
هذا النزيف يضعنا أمام مصير مجهول لألعاب ضخمة. ماذا سيحدث للعبة المنتظرة مارفلز بليد مثلاً؟
استوديو أرفين لونرين الفرنسي المطور للعبة تم وضعه تحت حالة تعرف في القانون العمالي الفرنسي بالاستشارة. هذه خطوة تسبق عادة التسريح الجماعي أو الإغلاق.
يعني اللعبة إما ستتأخر لسنوات أو يتم إلغاؤها بالكامل.
أو تباع لشركات منافسة. هذا يذكرنا بسجل مايكروسوفت التاريخي في الاستحواذ على استوديوهات عريقة وتدميرها بنماذج اقتصادية غير ملائمة.
يعني إكس بوكس حاولت فرض نموذج اشتراك مقاس واحد يناسب الجميع على صناعة لا تتقبل هذا النمط. والمثير أننا نرى خطأً شبيهاً جداً يرتكب الآن، ولكن من جهة تشريعية كبرى.
تقصدين أزمة التنظيمات في أوروبا؟
نعم، الاتحاد الأوروبي يحاول فرض نموذج تنظيمي مصرفي تقليدي على عالم العملات المشفرة. التقارير تتحدث عن كارثة مع دخول قانون مايكا حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.
الأرقام تكشف عن حجم الصدمة التنظيمية فعلاً. نحن نتحدث عن سوق كان يضم أكثر من 3000 شركة تشفير نشطة.
وحسب المصادر، 210 شركة فقط تمكنت من الحصول على التراخيص.
يعني أن حوالي 93% من الشركات إما أغلقت أو نقلت عملياتها خارج الاتحاد الأوروبي.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ المشرعون بنوا قلعة حصينة لحماية المستهلكين، لكنهم جعلوا باب الدخول ضيقاً جداً لدرجة أن 93% من الشركات جمعت حقائبها وغادرت.
غادرت إلى بيئات أكثر مرونة. منصات ضخمة مثل بينانس حذرت من تفتت السوق وبدأت بسحب تراخيصها من دول مثل اليونان.
لكن الآلية هنا، هل كانت هذه الشركات وجهات احتيال وتم تطهيرها؟
لا أبداً، الأمر لا يتعلق بالمحتالين، الأمر يتعلق بتكلفة الامتثال. قانون مايكا يتطلب من الشركات الاحتفاظ باحتياطيات مالية ضخمة جداً كضمانات، وعمليات تدقيق تقنية مستمرة، وهياكل قانونية تشبه البنوك التقليدية.
وهذا مستحيل لشركة ناشئة.
بالضبط، توفير ملايين الدولارات لتغطية التكاليف القانونية قبل كسب دولار واحد هو أمر تعجيزي، لذلك تهاجر الشركات إلى سنغافورة أو المملكة المتحدة.
لكن من وجهة نظر المشرع الأوروبي، الهدف هو حماية 15 مليون مستخدم أوروبي، أليس هذا انتصاراً لحماية المستهلك؟
النوايا حسنة، لكن النتيجة هي المفارقة التنظيمية. القواعد التي صممت لحمايتهم تدفعهم الآن نحو منصات خارجية،
لأن المستخدم لن يتوقف عن التداول.
صحيح، سيستخدم برامج VPN للوصول إلى منصات غير مرخصة لا توفر أي حماية. المثالية هنا كانت عدواً للجيد، المشرع أراد قلعة آمنة فدفع الملايين إلى أسواق الشادو.
الهروب للنجاة، الشركات تهرب من أوروبا، ولكن في زاوية أخرى من سوق التشفير نرى أكبر جهة مؤسسية مالكة للبيتكوين تقوم بحركة غير مسبوقة للنجاة، متخلية عن القاعدة الذهبية لسوق التشفير.
شركة مايكرو ستراتيجي.
نعم، بقيادة مايكل سيلور. المصادر تشير إلى أنهم باعوا البيتكوين. انتظر لحظة، الشركة التي أقسمت ألا تبيع أبداً باعت؟
هذا في عالم التشفير يعادل زلزالاً مالياً. الشركة بنت هويتها على ثقافة الهودل، أي الاحتفاظ بالأصول وعدم بيعها أبداً.
لكن في 6 يوليو 2026 باعوا 3588 بيتكوين بقيمة 216 مليون دولار. هل هذه بداية انهيار للشركة؟
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى، خاصة مع خسائر غير محققة بلغت 8 مليارات دولار بسبب تقلبات السوق. لكن الآلية وراء القرار مختلفة كلياً عن الذعر.
إذن هم ببساطة يسحبون بعض النقود لدفع فاتورة الكهرباء؟
تقريباً، 216 مليون دولار تمثل 0.4% فقط من محفظتهم البالغة 54 مليار دولار.
يعني لا زالوا يملكون أكثر من 840 ألف بيتكوين.
صحيح، البيع كان لدفع أرباح الأسهم المفضلة للمستثمرين التقليديين، إدارة تدفقات نقدية روتينية.
وما يلفت الانتباه فعلاً هو رد فعل السوق، يعني في الماضي خبر كهذا كان سيؤدي لانهيار دراميكي، لكن السعر تعافى بسرعة واستقر.
وهذا يثبت نضوج السوق المالي. السوق ينتقل من ثقافة الاحتفاظ الأعمى أو الأيديولوجي إلى الإدارة الاستراتيجية.
مثلما تفعل شركات مثل تسلا للاستفادة من السيولة قصيرة الأجل، النضج الاستراتيجي بدلاً من العناد.
تماماً، المرونة والتكيف هما طوق النجاة.
طيب، ناقشنا الاستراتيجيات على الأرض في الأسواق الرقمية وفي أروقة القوانين الأوروبية. دعونا الآن ننتقل للمستمعين إلى الجبهة الاستراتيجية القصوى، حيث لا توجد قوانين إطلاقاً.
الفضاء الخارجي.
نعم، الفضاء، حيث الرهانات تمس وجود البشرية ذاته. المصادر تتحدث عن اختبار عسكري أمريكي باسم فيكتس هيز في 6 يوليو 2026.
قوة الفضاء الأمريكية نفذت هذا الاختبار، والآلية الأساسية تدور حول مناورات الالتقاء والتقارب.
ماذا يعني هذا عملياً؟
إطلاق قمرين صناعيين ليقومان بمناورات حية. قمر يقترب من الآخر، يحلل مساره ويتفاعل معه في محاكاة دفاعية أو هجومية.
الأمر يبدو وكأنهم يلعبون سيارات التصادم في المدار، لكن على الأرض إذا اصطدمت سيارتك تمشي مبتعداً. في الفضاء الميكانيكا مختلفة تماماً.
مختلفة ومرعبة. الأقمار الصناعية لا تطفو، بل تدور بسرعة تتجاوز 17,000 ميل في الساعة.
سرعة جنونية.
أي خطأ طفيف، أي سوء تقدير لا يؤدي إلى خدش بسيط، بل اصطدام كارثي. وهذه التجارب تأتي وسط توترات جيوسياسية مع روسيا والصين.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً ويقودنا إلى السيناريو الذي يخشاه العلماء، متلازمة كيسلر.
نعم، متلازمة كيسلر هي تجسيد ميكانيكي لكارثة الدومينو. إذا اصطدم قمران يتحولان إلى آلاف الشظايا المعدنية التي تدور بنفس السرعة.
كل شظية تنطلق كرصاصة وتدمر قمراً آخر،
ويولد المزيد من الشظايا في تفاعل متسلسل. المدار الأرضي المنخفض سيصبح غيمة من الحطام الفتاك، غير قابل للاستخدام لأجلال.
يعني شانل كامل للبنية التحتية العالمية، لا إنترنت فضائي، لا جي بي أس، لا ملاحة، ولا حتى تزامن للعمليات المصرفية العالمية.
استعراض القوة هذا يبرز هشاشة الفضاء كبيئة تشغيلية. غياب القوانين هناك يهدد كوكبنا بأكمله.
يا لها من صورة مرعبة. من الواضح أننا نعيش في مرحلة تتشابك فيها كل هذه الأزمات. إذا جمعنا كل الخيوط للمستمعين في نهاية هذا الغوص العميق، رأينا كيف أن القوانين تعيد تشكيل الأجهزة كما فعلت نينتندو،
ورأينا النماذج الاقتصادية المغلوطة تكسر عمالقة مثل إكس بوكس،
والتشريعات تخنق الابتكار في أوروبا مع قانون مايكا، بينما المرونة تنقذ مايكرو استراتيجي. وفي النهاية عسكرات الفضاء تهدد بنيتنا التحتية بأكملها.
الخلاصة هي أن النماذج التي ترفض التكيف تنهار، والقدرة على المناورة هي الآلية الوحيدة للنجاح.
هذا يتركنا أمام فكرة استفزازية نهائية للتأمل. تخيلوا معي، ماذا لو تجمعت كل هذه الأزمات في نقطة واحدة مستقبلا؟
كيف يعني؟
تخيلوا أن شظية فضائية واحدة من تلك المناورات العسكرية تتسبب في متلازمة كاسلر، تنهار شبكات الاتصالات العالمية. هذا الشلل يؤدي إلى تجميد أسواق العملات المشفرة الهشة أصلاً. وفي غضون ساعات يجد الناس أنفسهم معزولين تماماً عن الاقتصاد الرقمي والعالم.
سيناريو كابوسي فعلاً.
ولا يملكون للترفيه عن أنفسهم سوى أجهزة ألعاباً ببطاريات قابلة للاستبدال للعب في وضع عدم الاتصال. إلى أي مدى تعتمد حياتنا الحديثة على هذه المنظومة شديدة الهشاشة؟ نترك المستمعين للغوص في هذا التساؤل العميق. شكراً لمتابعتكم.